هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. رغم قيود الاحتلال، آلاف يؤدون صلاة الجمعة وفجر الرباط في الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي. استشهاد الشاب أمير ريان بعد إعدامه برصاص الاحتلال قرب مستوطنة أريل بدعوى تنفيذ عملية طعن. والأسير هشام أبو هواش يواصل معركة الإرادة، والصحة تؤكد خطورة وضعه الصحي وتتوقع الأسوأ في أي لحظة. ومن العناوين للتفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى نحو 50,000 مواطن صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، والتي حالت دون وصول المئات من أبناء شعبنا إليه. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن نحو 50,000 مصلين أدوا الجمعة في رحاب الأقصى، وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية، ومنعت دخول آلاف المواطنين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء الجمعة. وكان نحو 5,000 مواطن أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى تلبية لنداء الفجر العظيم الذي أطلقته مؤسسات مقدسية، ردا على الانتهاكات الاحتلال والاقتحامات التي ينفذها مستوطنون لباحات أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. في السياق، قال دائرة الأوقاف الإسلامية أن أكثر من 62,000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في العام 2021. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
في الجمعة الأخيرة من 2021 تمضي القدس نحو فجرها العظيم بتدفق آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، مصرين على رفض تصفية حقهم في المكان. لا يختلف المشهد عند الظهر، من كل حب وصوب توافد 50,000 مواطن إلى الأقصى، رصوا الصفوف وأدوا الصلاة رغم إجراءات الاحتلال على أبواب البلدة القديمة ومداخلها التي حالت دون وصول المئات من الأهالي.
كانت رسائل حلوة من شيخنا الموقر اللي هو إكرم صبري، بكل احترام له، كانت رسائل انه عن الاستيطان وعن الاراضي اللي تتسرب وعن الاقتحامات بالاقصى، فهذا كله وجعنا، هذا الوجع اللي احنا بنعيشه يوميا. احنا اهل القدس كلنا مرابطين، وحتى لو بيبعدونا بالاشهر وبالسنين
هو رباط وثبات لحراس العقيدة والأراضي. كما أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، فهذه الحشود تقف في وجه اعتداءات سلطات الاحتلال المستمرة ومحاولاتها فرض التقسيم الزماني والمكاني، محاولات باتت واضحة لاسيما مع زيادة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 62,000 هذا العام وفق كما أعلنته دائرة الأوقاف الإسلامية، فيما تم التضييق على المصلين تارة بالاعتقال وتارة أخرى بالإبعاد.
ومن القدس إلى خليل الرحمن، حيث أحيا آلاف المواطنين جمعة فجر الرباط في المسجد الإبراهيمي ضمن فعاليات الحشد الشعبي الرافضة لمشاريع الاحتلال التهويدية، وشاركت آلاف العائلات في مدينة الخليل إلى جانب آلاف من المقدسيين في إحياء ليلة الجمعة منذ ساعات الفجر الأولى رغم الأجواء الجوية الباردة، تأكيدا على الهوية الفلسطينية والإسلامية للمسجد الإبراهيمي في مواجهة مخططات الاحتلال ومشاريعه. استشهد المواطن أمير ريان جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة أرئيل المقامة على أراضي سلفيت، وذلك في إطار الانتهاكات والجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني على أيدي جنود الاحتلال تحت ذرائع وحجج واهية. ونقلت قوات الاحتلال الشاب ريان إلى المستشفى في الداخل المحتل، ثم سرعان ما ارتقى شهيدا. للمزيد من التفاصيل نتوقف وتقرير التالي.
اليوم الأخير من عام 2021 ولا نهاية للحسابات الخاطئة التي استمد الكيان منها استراتيجيته في القتل المتعمد تحت حجج ملفقة. علم الشهيد ريان مساره، حصده ب36 عاما عاشها في قرية قراوة بني حسان، ولم يعي الاحتلال أن سياساته في الحقيقة هي التي تضيع هدرا. سلم الشاب أمير عاطف ريان روحه وارتقى برصاص الاحتلال عند مفرق بلدة حارس غرب سلفيت. ذكرت مصادر الاحتلال أن الشهيد قطع الطريق مسرعا باتجاه البلدة بهدف طعن جندي إسرائيلي قرب مستوطنة أرائيل بسلفيت، المدينة التي تحيط بها المستوطنات، وأن جيش الاحتلال عثر بحوزته على سكين بعدما استهدفه برصاصة في البطن، نقل على أثرها إلى مشفى بيلنسون الإسرائيلي قبل أن يرتقي شهيدا. لكن الرواية الإسرائيلية لم تخرج عن طبيعة الاحتلال، وهو الذي اعتاد تزوير الحقائق وامتهان الجريمة والإرهاب عبر مشاهدة النزيف لساعات قبل أن يحمل الجثمان لتوثيق الوفاة في مشافيه. أهالي القرية وعائلة الشهيد أوضحوا أن ريان ترك 4 أطفال وزوجة حاملة، وكان رجلا هادئا يعمل في منجره، مورست بحقه جريمة إعدام بكل المعايير، ولم تسمح قوات الاحتلال بإنقاذ حياته وفقا لسياسة القتل الإسرائيلية المتعمدة. فيما مكان الجريمة شاهد على مئات الاعتداءات بحق السكان الفلسطينيين، كلامهم جاء في بيت عزاء فتح في قرية قراوة بني حسان، لعل واجب العزاء مطلوب في من أدار ظهره لمثل هذا الاعتداء ولحقوق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة. قرى غرب سلفيت إذن مسرح لبث الرعب في قلوب السكان، إما بأيدي المستوطنين أو بالرصاص الحي، ليذهب الكيان دوما إلى إطلاق الأحكام المسبقة وكأنه اطلع على النوايا، فيتحدث أحيانا بنية طعن وأحيانا بمحاولة، لكن لا قتل مستوطنين أو جنود. يرتكب هو الجريمة في نهاية المطاف مصدرا الحقائق معكوسة للعالم. حربه المقيتة تسيل الدم فقط في غياب أي دليل، فاقدا صدقيته في الميدان وعلى كل طاولة.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن إعدام الشاب أمير عاطف ريان برصاص الاحتلال جريمة تستوجب الرد ومحاكمة الاحتلال للإرهاب المنظم ضد أبناء شعبنا العزل، مشددين في الوقت ذاته على أن أي عملية طعن أو دهس ينفذها أبناء شعبنا هي رد طبيعي على جرائم المستوطنين المحتلين. وأنعت الفصائل الشهيد أمير ريان مؤكدين في الوقت ذاته على أن دماء الشهداء لن تذهب سدى، وستبقى منارة تنير الدرب والطريق للأحرار والمقاومين من أبناء شعبنا الأبي حتى التحرير والعودة وتطهير المقدسات. وعن ظروف استشهاد الشاب أمير ريان يقول إبراهيم عاصي رئيس بلدية قراوة بني حسان:
كما هو الحال في كل مرة يقدم الاحتلال على تصفية الشباب على المفترقات، اليوم صباحا أبلغنا بقيام جيش الاحتلال بإطلاق النار على الشاب أمير ريان البالغ من العمر 36 عام، وهو أب لأربعة أطفال، وينتظر في القريب العاجل طفل جديد. الشاب أمير شاب هادئ ولديه طفل يعاني من أمراض يشرف على علاجه، وهو عامل في البلدة. فأقدم الاحتلال وبدم بارد على إطلاق النار عليه ولم يسعفه بالشكل المطلوب والسريع، مما أدى إلى استشهاده. هذه السياسة التي ينتهجها الاحتلال على المفترقات وعلى الشوارع الرئيسية وعلى الشوارع الواصلة ما بين قرى غرب سلفيت ومركز المدينة أصبحت تشكل خطر على حياة المواطنين، كون جنود الاحتلال لا يوجد لديهم سياسة ولا طريقة للتعامل مع المواطنين الفلسطينيين الذين يعبرون هذه الطرقات إلا بالرصاص وإطلاق وابل الرصاص على المواطنين. وكما حدث منذ عام مع الشهيد عطالله ريان في نفس الموقع، أقدموا على إعدامه بنفس الطريقة وبنفس السياسة. وقبلها الشاب إلياس، الاحتلال دائما يقدم على تصفية الشباب وبدواعي يدعي أنهم أقدموا على القيام بعمليات وأنه لا يوجد أي إصابات.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حضرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين يوم الجمعة من خطورة الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام اليوم 37 بعد 100 على التوالي، رغم قرار سلطات الاحتلال بتجميد أمر اعتقاله الإداري. وقال المتحدث الإعلامي باسم الهيئة حسن عبد ربه أن الأسير أبو هواش في دائرة الخطر الشديد نتيجة إضرابه عن الطعام، وأن صحته تتراجع بشكل ملحوظ في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت. وأشار عبد رب إلى أن أبو هواش فقد قدرته على الحركة ويعاني من صعوبة بالغة في الكلام، وتم نقله من سجن الرملة حيث يقبع إلى مستشفى أساف هاروفيا. وعن مستجدات أوضاع الأسير هشام أبو هواش يقول مدير عام مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور ناجي نزال:
في البارحة بتكليف من معالي وزيرة الصحة قمنا كوفد الطبي بزيارة الأسير في مستشفى أساف هاروفيا في الرملة، واطلعنا على وضعه الصحي في المستشفى وقمنا بالمعاينة الطبية المسموح بها حقيقة. نحن لا في المستشفى، فاطلعنا على وضعه العام، فهو يعاني من وضع غاية في الصعوبة وغير قادر على الكلام، وعنده ضبابية في الرؤية وغير قادر على الحركة، وعنده ضمور عام في جسده، فهو خسر حوالي 60 كيلوغرام من وزنه ويعاني من صعوبة في الحركة والكلام، ووضعه الصحي خطير جدا، خطير للغاية، لأنه منذ 16 شهر من 16-12 لم تجرى له ولا أي فحص طبي مخبري. فإحنا اطلعنا على الفحوصات المخبرية التي أجريت له في 16-12 في تاريخ 16-12، منذ ذلك التاريخ لم يجرى له ولا أي فحص لرفضه لإجراء الفحوصات وتلقي العلاجات، ولذلك ضمن خطته للإضراب عن الطعام. ووضعه الصحي خطير جدا للغاية، فهو يصارع الموت وغير قادر على الكلام. ولكن مع هذا الوضع كاملة ومع وضعه الصحي الصعب، إلا أنه يتمتع بمعنويات عالية، والكلمة الوحيدة التي سمعناها منه هي الاستمرار في الإضراب حتى نيل الحرية. فنتمنى لأسيرنا البطل هشام نيل الحرية وأن يكون بيننا إن شاء الله.
أصيب مواطن بالرصاص الحي في القدم والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس. وفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن مواطن أصيب بالرصاص الحي في القدم ونقل إلى المستشفى، بينما أصيب 7 آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. الزميل سمير أبو عطا والتقرير التالي.
يتمسكون بالأرض ويصرون على خوض معركة الدفاع عنها في وجه الاحتلال ومستوطنيه. رسائل صمود وتحدي يوجهها الفلسطينيون من خلال المسيرات الأسبوعية السلمية الرافضة للتمدد الاستيطاني على أرضهم.
كبارنا ورثونا وورثوا صغارنا وأحفادنا أن هذه الأرض هي أرض فلسطينية، هذه الأرض أرضنا، هذه الأرض لا يمكن أن نتنازل عنها، ولا نقبل أن يكون هناك من يقاسمنا بأرضنا وبحقنا.
هذه المشاهد في بلدة بيتا تظهر أعمال الحفر والتجريف التي ينفذها جيش الاحتلال في مسعى لعرقلة مهام طواقم الإسعاف الطبية التي تنقل المصابين إثر المواجهات، وكذلك لمنع الشبان من الوصول إلى منطقة تنظيم المسيرة.
إصابات في العادة بتكون في مكان بعيد من هون، يعني في حدود 300-400 متر. الجيش طبعا بيجوا كل يوم خميس أو صباح الجمعة، بسكروا الطريق هان زي ما انتم شايفين هان، في حدود المتر ونص لمترين ارتفاع تحفير الأرض، تمام؟ فبصفي صعب قضية انه ننقلهم سواء على الحمالات تنوصلهم لسيارات الإسعاف اللي بيكونوا بعد 200 متر كمان من جهة اليمين، وصعب سيارات الإسعاف توصل هان.
الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن عددا من المواطنين أصيبوا بالرصاص وآخرين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسير للدموع خلال قمع قوات الاحتلال للمسيرة الجماهيرية التي نظمت في بيتا تضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال، ورفضا لاستمرار الاستيطان ونهب الأرض الفلسطينية.
راسي.
وفي بيتي دجن تكررت ذات المشاهد، قوات الاحتلال قمعت بالرصاص وقنابل الغاز المسيرة السلمية الأسبوعية التي خرجت تنديدا ورفضا للاستيطان المتسارع على أراضي المواطنين.
يعني هذا القمع ليس جديد على هذا المحتل النازي المستعمر بحق شعبنا الفلسطيني، لكن نحن باسم اللجنة الشعبية في بيت دجن مؤسسات وفصائل ومجلس مستمرين في هذه النشاطات رغم هذا القمع ورغم هذا الغاز المضر والسام بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وبحق أهالي بيت دجن.
تتكامل صورة النضال الفلسطيني في قرى ومدن الضفة المحتلة، يؤكد المظاهرون من خلالها عدم التفريط بالأرض ورفض الاحتلال.
أصيب 5 مواطنين بينهم طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية. أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في باب الزاوية وسط الخليل، وأطلق جيش الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب برصاصة معدنية نقل إثرها للمستشفى، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. رغم قيود الاحتلال الآلاف يؤدون صلاة الجمعة وفجر الرباط في الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي. استشهاد الشاب أمير ريان بعد إعدامه برصاص الاحتلال قرب مستوطنة أرئيل بدعوى تنفيذ عملية طعن. والأسير هشام أبو هواش يواصل معركة الإرادة، والصحة تؤكد خطورة وضعه الصحي وتتوقع الأسوأ في أي لحظة. في نهاية نشرتنا هذه مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة مع الشهداء، تليها فقرة حديث الدار، وفي الختام ننتقل إلى فقرة تمثيلية عز الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع الشهداء.
هو الشهيد الثاني لعائلته، فقد سبقه شقيقه هشام إلى الشهادة بسنوات. إنه الشهيد وسام يوسف حجازي. ولد الشهيد وسام في الانتفاضة الأولى شرق مدينة خان يونس، وتميز منذ طفولته بالذكاء والفطنة والهدوء وسرعة البديهة، وكان خلوقا منذ صغره. كبر وسام ومعه كبر الهم، فأحس بأن واجبا كبيرا ينتظره في ظل هذا المحتل الجاثم على أرضه، فأدرك الخيار مبكرا. كان وسام حاضرا في جمع مسيرة العودة وكسر الحصار وفعاليتها على الدوام، ولم يغب عنها إلا بعد إصابته واستشهاده. للحديث أكثر عن الشهيد وسام نرحب بوالدته ضيفا معنا، فأهلا وسهلا بها. تعرف عليكي؟
أنا شامة لبرين، أم الشهيد وسام يوسف حجازي، أم حسام.
أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تسألنا عن مولد وطفولة وسام رحمة الله عليه.
وسام انولد في الانتفاضة الأولى في 4/6/88، وطفولته كان يعني طفل كويس، كان هو متميز كمان، يعني من أمور من صغره متميز ويعني متفوق كان في المدرسة، وهو طفل يعني مرتب ومؤدب. وسام درس بكالوريوس علوم كلية التربية جامعة إسلامية قسم العلوم.
طب إيش الصفات اللي كان متميز فيها وسام؟
العقل، الحنكة، الأدب، كان يعني يأخذ الأمور يفكر، ما مش متسرع، يفكر قبل ما يعمل أي موقف، قبل ما يتكلم أي كلمة.
مواقف انتو في البيت بتتذكروها لوسام، عشتوها معاه، عايشها، لازلتوا بتتذكروا يعني وسام من خلال
وسام عمود البيت كان عندنا. اي اشي ما تتوقع صغيرة كبيرة معتمدين عليه، لانه يعتبر كأنه هو، مش قادر اوصف لك ايش كان، يعني هو اللي بناخد شوره في كل اشي، لانه هو ما شاء الله عليه بقدر يعني ياخد على طول اي حاجة نسمح تستشير فيه، يقدر يشاور يعني.
متزوج وسام؟
متزوج ومعه ولد يوسف الصديق.
طيب والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تحدثنا عن مشاركة وسام في مسيرات العودة.
كل جمعة كان يشارك، يعني كل ما يصير مسير، حتى احنا كنا نروح معه. بس هو انا اول يوم في مسيرة العودة رحت، اتصوب ابني اول واحد، اخوه يعني الرابع في الترتيب، بس يعني هو الوقف معانا، هو الوقفة الجامدة وسام، وقال لي يعني صبرني. كان أخوه مضروب في الوريد في الحوض، كان حالته خطرة. قال لي يما إحنا صار عندنا حرب وطلعنا منها، اللي بده يعيش بعيش، ولو بدي ربنا يتوفى بتوفى. الحمد لله،
الحمد.
كانوا اللي صبرنا وهو الوقف معنا.
شو اللي بخليكم كنتوا تشاركوا في المسيرة؟
والله بتلاقي يعني سبحان الله مش عارف خلاص تلاقي حاجة بتشدك إنك تروح.
طب وسام كان حريص دائما يشارك فيها؟
الحمد لله دائما بدو بلادنا ترجع لنا ونشوف أرضنا وحاجاتنا. هو كان يقول لي كان ورينا صور من الداخل يقول لي شوف أرضنا جوا كيف ما أحلاها، شوف الينابيع، شوف الشجر، شوف الخضار، شوف قديش اليهود مخدين منا حاجات صار يقول.
ورغم كل القتل وإطلاق النار والقصف إلا كان لديه إصرار على المشاركة في هذه المسيرة.
الحمد لله كان مصر كمان له هو فدي، هو بس بحفز الشباب إنهم يدخلوا لجوا لما هو قنصوه اليهود.
وين البلد الأصلية تبعتكم؟
يافا الأصلية. يافا
كان بتحدث عنها وسام، كان انتوا بتحكوا له ابوه وجده؟
جده كان يحكي له جده ابوه اما هو ما بعرفها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد وسام حجازي، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. ارتقى وسام شهيدا بعد 3 أشهر من الغيبوبة التي دخلها بعد أن أصابه قناص صهيوني بطلق متفجر في الرأس. تمكن والده من الحصول على تحويل إلى مصر لإكمال رحلة علاجه لكن دون جدوى. عاد الأب مكلوما لكن الأمل والثقة بالله كانت هي العنوان. وما إن وصل معبر رفح البري حتى تلفظ وسام ما تبقى له من أنفاسه ليرتقي شهيدا. من جديد نرحب بالحاجة أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، ومعها نكمل الحديث عن الشهيد وسام. والدة الشهيد وسام حجازي، حدثينا عن ظروف وكيفية استشهاد وسام.
وسام استشهد في معبر رفح، هو جاي من العلاج على مصر وجاي عن طريق معبر واستشهد، هو بيستنى على ما يطلع. وصل العصر واستشهد 10 بالليل في معبر المصر، في المعبر المصري في اتجاه مصر.
كان مصاب؟
مصاب برصاص متفجر في غيبوبة 3 شهور. هو من مصابيه، هو من 14/5
مصابيه.
كان هو انقنص في 14/5 وضلوا في غيبوبة 3 شهور واستشهد في 12/8
لكن في المعبر. من مصابي وشهداء مسيرة العودة.
استشهد في 14/5 أيام ما كانت تبع تحويل السفارة الأمريكية. وكان في مظاهرة عشان ترامب.
مليونية العودة
أيوة.
متى أصيب فيها في نفس المسيرة؟
14/5 رصاص متفجر. 3 حجرات في الدماغ راحت. كان عنده يعني كمان تكسير الجمجمة فيها كسور. ودخل غيبوبة مصموعيه، دخل غيبوبة من حين أخذ الرصاص لحد مستشهد ما هو يعيش بالمرة. وعمل يعني كذا مرة عملوا له في مراسه عملية بس ما وعيش برضه.
لكن استشهده في طريقه للعلاج
ومراجع، قالوا له فيش أمل وخذ ابنك وارجع. فراجع يعني وصل العصرية اتجاه المصري إلى 10 بالليل وهو حزينه عشان عبال ما يجي الجواز المصري من عند مصر. وكان تعبان وبيعيش على الأكسجين وعلى التنفس الصناعي.
ومن إصابته هو بعيش في حالة غيبوبة.
مع عايش على الأجهزة.
نعم.
كانش واعي وحتى بياكل عن طريق المعدة.
نعم. طيب يعني بالتأكيد كان لك حديث أو لوالده حديث معه قبل استشهاده أو قبل إصابته؟
في نفس اليوم اللي راح يستشهد فيه. قلنا له أنت وين رايح؟ قال إحنا بنروح على نقطة الفرحين. قلت أنا لاحقك. يا دوب رايح ألبس إلا جاني خبر على أساس إنه مستشهد، علشان يعني قالوا هو شافوه إنه أساسه مستشهد. سبحان الله هذه قدرة الله إنه عايشه 3 شهور. يعني الدكاترة كمان بتعجبوا إنه كيف عايش 3 شهور، هذه معجزة اللي زيه الحمد لله.
وبالتأكيد والدة الشهيد وسام حجازي أنتم تشعرون بالفخر في العائلة لاستشهاد
الحمد لله. وإلي شهيد قبله.
نعم.
وسام حجازي 2010 كان في مهمة الحمد لله.
يعني هذا هو وسام الشهيد الثاني، وبالتالي أيضا هو وسام على جبين كل فلسطيني. بالتأكيد والدة الشهيد وسام رسالة لهذا المحتل ورسالة للعالم الصامت على هذه الجرائم.
إن شاء الله حنضلنا لحد ما ناخد حقنا كامل وأراضينا وحق شهدائنا وجرحانا بإذن الله.
هكذا رحل الشهيد وسام حجازي إلى حيث تمنى ليلتحق بركب طويل من الذين سبقوه وعلى ذات الطريق. فهنيئا لك الشهادة يا وسام. وفي الختام نشكر الحاشة أم وسام حجازي على هذا اللقاء، وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
حديث الدار. أهلا بكم مستمعين الكرام. تجبر سلطات الاحتلال طلبة قرية طوبة على قطع مسافة طويلة مشيا على الأقدام للوصول إلى مدرستهم في قرية توانا بمسافر يطأ بالخليل، ويضطر الأطفال إلى المشي بين مستوطنتين في طريق وعرة يتعرضون خلالها لاعتداءات المستوطنين بشكل متكرر. التفاصيل في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
لا مكان لسلب الحقوق في قاموس هؤلاء، يطلبون العلم وإن كان ذلك تحت فوهات بندقية الاحتلال. سبعة أطفال من قرية طوبة تجبرهم سلطات الاحتلال على مشي مسافة بنحو 5 كيلومترات أمام أعين جنودها للوصول إلى قرية تواني بمسافر يطا حيث مدرستهم.
طلاب هؤلاء بيمثلوا يعني هي مسيرات يعني مسيرة مقاومة كل يوم للوصول إلى مقاعد ومقاعد العلم في المدرسة.
هكذا مع كل صباح جديد تبدأ رحلة تلامذة يحملون هماً أكبر منهم ويسيرون مشياً على الأقدام بين مستوطنتين على يمينهم ويسارهم في أجواء مرعبة لا تخلو من اعتداءات المستوطنين وتهديداتهم.
أحد النشاطات الرئيسية اللي بنقوم فيها اللي إحنا نرافق هذول الطلاب نتأكد من وصولهم للمدرسة بسلام وعودتهم لقريتهم بسلام من خلال يعني وجودنا اليومي صباحا ويعني ومساء في من بداية الدوام وحتى انتهائه.
لا يسمح لذوي الطلبة أو الناشطين باستخدام أي وسائل نقل لتوصيلهم إلى المدرسة رغم برد الشتاء وحر الصيف، لكن الأطفال يدركون جيدا أن التعليم هو سلاحهم لمقاومة الاحتلال ومحاولته المتكررة لترحيلهم من أرضهم.
نشكر الزميلة مريم أبو اللوز على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق اللجان الشعبية جنوب الضفة الغربية يوسف أبو ماريا. نستمع معا.
سيد يوسف، معاناة يعيشها أطفال قرية طوبة يضطرون إلى قطع مسافة طويلة مشيا على الأقدام، فوق ذلك يتعرضون لاعتداءات من قبل المستوطنين، كيف يمكن التعامل مع مثل هذه الحالة؟
طبيعة الحال يعني نحن هنا نقاوم نجاهد، وأيضا يعني الطلاب الصغار الأطفال الصغار هما يعني الطلائع وهما المقاومين الفلسطينيين الذين يذهبون كل صباح إلى مدرسهم غصبا ورغما عن أنف الاحتلال رغم المضايقات اليومية المتكررة من قبل المستوطنين برفقة الجيش والشرطة منعهم من الوصول إلى مدارسهم عن الطريق المختصر التي لا تبعد عن مدارسهم أكثر يعني من قرب 10 دقائق، ولكن الاحتلال يتعمد كليا أن يذهب الطلاب على بعد 5 كيلومترات كل يوم صباح وحينما يعودون بالمساء، ويقوم أيضا المتطرفين يعني بملاحقتهم وبضربهم وبالاعتداء عليهم برفقة الجيش وبكاميرات الجيش. إذا هذا الاحتلال الذي يحاول أن ينزع العلم من قلوب وأطفال أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة عن بؤر استيطانية موجودة في تلك المنطقة، أكثر من 3 مستوطنات يكون حركة الأطفال وحركة الأهالي والناس التي تذهب لمساعدتهم بكونهم فلسطينيون، ولكن نحن هنا بحاجة إلى دعم دولي لحماية الأطفال، وإن كان أيضا الدعم الدولي أو الأجانب الدوليين متواجدون أيضا يقوم الاحتلال بالاعتداء عليهم. إذا هنا علينا توحيد الصف الوطني الفلسطيني لحماية أبناء هذا الشعب الفلسطيني وحماية مدارسنا ومقدساتنا من هذا الاحتلال الغاشم. نحن في اللجان الشعبية يعني لا نحمل السلاح، نحن نذهب بالأيادي الفارغة، نذهب بالأيادي البيضاء لحماية أبناؤنا، ولن يكون معنا يرصدنا كي يصل للعالم أجمع سوى الكاميرا. الكاميرا هي التي توصل للعالم الخارجي ماذا يقوم به الاحتلال والمستوطنين من الاعتداءات علينا. هناك شكاوي لسلطات الاحتلال، ولكن الاحتلال أذان لا تصغى
لأبناء الشعب. طيب يوسف، ماذا عن رسالتكم بوجه هذه السياسة الكادية من قبل الاحتلال التي تطال كل شيء حتى الأطفال الصغار؟
يعني أول شيء رسالتنا نقول للعالم أجمع، وخاصة نحن علينا أن نحث الدول العربية التي تهرول للتطبيع عليها بوقف التطبيع مع هذا الاحتلال، لأن هذا التطبيع زاد العنف على أبناء الشعب الفلسطيني والاستيلاء على الأراضي وقتل أبناء الشعب الفلسطيني بشكل يومي. ومن هنا أيضا نتوجه للعالم الغربي الذي يدعي الديمقراطية والحريات، أين أنتم وأين حرياتكم مما يقوم به الاحتلال على أرض فلسطين من قتل ونهب ومنع الأطفال من وصولهم، وهذا حق مشروع لكل فلسطيني. أين أنتم من حق الطفولة؟ أين هي المؤسسات الطفولة التي تتكلم عن الطفولة عن حريات الطفولة؟ لماذا لا تتكلم عن الشعب الفلسطيني وحرية أبناء الشعب الفلسطيني كطفولة في وسط هذا الاحتلال الذي يمنعهم من التعليم وهو شيء بسيط جدا؟ ولكن هذا الطفل الفلسطيني الذي يذهب كل يوم في الصباح سواء في البرد أو في الحر هو يذهب بسلاح من أجل المقاومة، وهذا تعليم من حق أي إنسان. إذا هنا الطفل الفلسطيني ابن 6 سنين هو يقاوم بشكل يومي ويقاوم الاحتلال من أجل الوصول إلى المدارس، ولكن لا توجد هناك مؤسسات قانونية لحماية هذا الطفل الفلسطيني. ما يدعون في الغرب وفي العالم أجمع أن هناك حرية للطفل الفلسطيني للأطفال، ولكن في فلسطين هناك الشمس تحجب الضوء على أولئك الأطفال في فلسطين، حجب كليا الإعلام الغربي عن أطفال فلسطين وما يقوم به الاحتلال من ممارسات يومية وبشكل ساعاتي ضد هذه الأطفال. أين هي الديمقراطية وأين هي من الشعب الفلسطيني وخاصة من الأطفال؟
يوسف أبو ماريا، منسق اللجان الشعبية جنوب الضفة الغربية، كنت معنا عبر الهاتف من الخليل، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع منسق اللجان الشعبية جنوب الضفة الغربية يوسف أبو ماريا، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
ألم تخرج بعد يا شيخ؟
كنت ألاعب ابني الصغير وأيضا.
وماذا أيضا يا عز الدين؟
أمينة، أريد أن أحدثك بموضوع مهم.
خيرا يا شيخ.
قبل أيام يا أم ميمنة، أنا وبعض الإخوة في حيفا أسسنا عصبة للجهاد لمقاومة الإنجليز والصهاينة.
على بركة الله.
إن هذا يتطلب مني المزيد من الجهد والتضحية والوقت، حتى في الليالي قد أغيب عنكم و...
ولن تجد مني إلا كل العون بإذن الله.
وكأنك كنت تعرفين.
إنها عشرة عمر يا عز الدين، كنت أعرف أن هذا اليوم قادم لا محالة.
أمينة، لقد توافقنا في العصبة على أن نبذل ما لدينا في سبيل الجهاد. رفاقي سيبيعون بعض ما يملكون لأجل ذلك.
ونحن ماذا سنبيع؟ إن فرش بيتنا لا يكفي لاستقبال ضيف. اسمع يا شيخ.
أجل يا أمينة.
خذ مصاغي، خذه كله وباع، واشتري بثمنه ما تريد.
ولكنه لك يا أمينة، أبقيه للزمن وأيامه الصعبة.
بلادنا يستبيحها الأعداء، فهل هناك أصعب من أيام كهذه؟ اسمع، سأتيك بالمصاغ.
حسناً يا أحمد نايف، ما أخبار الشيخ عز الدين؟
جديده يا سيدي حليم أفندي هو أنه مشغول كثيرا هذه الأيام.
هل من جديد عدا حديث الجهاد والشهادة؟
أجل، فمؤخرا جرت انتخابات الهيئة الإدارية في جمعية الشبان المسلمين في حيفا.
أجل، سمعت بذلك.
وقد انتخب الشيخ القسام رئيسا للجمعية.
حقا؟ ممتاز، هذا ممتاز.
وما الممتاز في ذلك يا سيدي؟
لعل المنصب ومشاغله يلهيانه عن شؤون التحريض.
مع احترامي يا سيدي حليم أفندي، أنا لا أوافقك الرأي.
ولماذا؟
من هم أمثال القسام لا أظن أنهم يتخلون عما يؤمنون به، بل على العكس يا سيدي.
ماذا تعني؟
أخشى أن يقوم بنقل أفكاره إلى داخل الجمعية.
حقا، ربما الحق معك.
وما هي أوامرك يا سيدي؟
أرى أن نشدد رقابتنا أكثر.
ما رأيك باستدعائه إلى التحقيق؟
لا، ليس الآن.
لماذا؟
قد يصبح أكثر حذرا، فلنفسح له المجال ليسقط في أيدينا بالجرم المشهود.
إخوتي في جمعية الشبان المسلمين بحيفا، أشكركم على ثقتكم التي منحتموني إياها، ولكن حتى لا نضيع الوقت بالخطابات المطولة، فإنني أقترح عليكم نقاطا تكون أساس خطة عمل الجمعية للأيام المقبلة، فهل توافقون؟
أجل،
أجل، أجل.
فكرة جيدة.
إنها فكرة جيدة.
إذن النقاط المقترحة هي: نشر قيم وتقاليد ثقافتنا العربية والإسلامية في الأجيال الناشئة عبر مختلف الأنشطة، نشر التعليم والوعظ في القرى، العمل على تأسيس مدارس لمحو الأمية،
جيد.
وأخيرا محاربة القيم الهدامة والغريبة عن مجتمعنا، والتي يسعى المستعمر الإنجليزي إلى نشرها في مجتمعاتنا وأجيالنا الناشئة.
الشيخ فخر الدين، أين الشيخ عز الدين؟ لقد توعدنا هنا.
طرأ عليه أمر مهم فكلفني بلقائك. حسنا يا محمد الخنوف.
بل أنا الآن محمد الحنفي، فقد أمرني الشيخ عز الدين باتخاذ اسم مستعار لا يعرفني أفراد العصبة إلا به.
حسنا يا محمد الحنفي، ما الأخبار؟
لقد بدأت تحركي في منطقة بيسان، وأنا أنشر فكرة ضرورة مواجهة الإنجليز وحرمة بيع الأراضي للصهاينة.
وكيف يتجاوب الناس مع هذه الأفكار؟
الناس يتجاوبون ويتحمسون، ولكن
ماذا؟
أخشى على الناس أن تحاصرهم المصائب، الفقر المزمن من هنا، وكارثة الجراد من هناك، ومصيبة الوباء من ناحية أخرى، وأيضا.
وماذا أيضا؟
هناك شيء من فقدان الثقة بالنفس، فالكثيرون يستشعرون الضعف في داخلهم.
لهذا السبب يصر الشيخ عز الدين على استنهاض الهمم في الناس قبل أن نعرض عليهم قتال المحتل.
لماذا؟
عندما تفقد الثقة بنفسك فسوف تخسر المعركة حتى قبل أن تبدأ.
بهذه الطريقة يا شيخ فخر الدين سيطول الأمر كثيرا قبل أن تتوسع عصبتنا الجهادية.
أنت تعرف يا خنوف أو يا حنفي أن الشيخ عز الدين لا يهمه عدد أفراد العصبة بقدر ما تهمه نوعيتهم.
على الله الاتكال. والآن قل لي، ما هي أخبار العصبة؟
أخبرني الشيخ عز الدين بأنه يخطط لتأسيس 5 وحدات تنظم عمل العصبة وتنسق نشاطها.
حسنا يا إخوان، الوحدة الأولى هي وحدة شراء السلاح، ثم بعدها وحدة التدريب العسكري، ثم وحدة الاستطلاع والتجسس، فوحدة الدعاية للثورة، وأخيرا وحدة الاتصالات السياسية.
فكرة جيدة يا شيخ عز الدين،
ولكن يا أبا إبراهيم علينا في البداية تعيين مسؤول عن كل وحدة.
ومتى سنبدأ بشراء السلاح يا شيخ؟
قبل شراء السلاح يا أبا خالد أنا أفكر بخطوة أهم.
وما هي؟
البحث عن مدرب للسلاح، عن شاويش أو ضابط سابق ليتولى تدريبنا بشكل تعليمي صحيح.
أعتقد أنه موجود.
أين يا أبا إبراهيم؟ أين؟
هو أحد زبائن الدائمين في الدكان، رجل صالح ومتدين، كان ضابطا في الجيش العثماني.
هل تثق به؟
أعرفك إليه يا شيخ، تراه بنفسك وتقرر المناسب.
لا بأس. حسنا، ولا تنسوا يا رجال، حافظوا على السرية في كل تحركاتنا. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
صدق رسول الله.
من؟ الشاويش فرحان السعدي هنا في حيفا؟
أهلا بك يا حاج، كنت أزور بعض الأقارب هنا.
وإلى أين أنت ذاهب الآن؟
إلى أقرب مسجد، لقد اقترب موعد صلاة الظهر.
حسنا، فلنذهب إلى مسجد الاستقلال.
هيا.
أيها المؤمنون، إن بلادنا بلاد العرب والمسلمين يتهددها خطر داهم. إنهم هؤلاء المهاجرون الصهاينة القادمون إلينا بحماية من حراب الإنجليز، فهم يحتلون البلاد.
من هذا الشيخ؟
إنه الشيخ عز الدين القسام.
اسمه وشكله ليس غريبين عني، هل هو من حيفا؟
لا، إنه من جبلة في ساحل سوريا الشمالي.
أجل، تذكرت، التقيت به هناك أيام الحرب العظمى.
إنهم ليسوا كاليهود الذين سكنوا أرضنا وتجاورنا وإياهم، بل هؤلاء ينتظرون الفرصة لإفناء شعب فلسطين والسيطرة على البلد وتأسيس دولتهم.
معه حق، فأنا في البوليس وأرى كيف يتدرب اليهود على السلاح وكيف يحصنون مستوطناتهم.
في حيفا كثيرون يقولون إنه يضخم الأمور ويعادي الإنجليز والصهاينة دون أساس أو سبب.
لا والله، الحق كل الحق معه.
فاحذروا أيها الناس، احذروا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.
شاويش فرحان سعدي.
أجل سيدي.
دارجة دورية يستريهون كليلة.
أمرك سيدي.
وبعد يا فرحان، وبعد، هل ستظل هكذا خادما ومعينا للظالمين؟ يريد الإنجليز هذا البلد لهم وللصهاينة، وأنا الأبلة، وينهم، وأفرح بتنويهاتهم وأوسمتهم الملعونة.
شاويش فرحان.
أجل سيد النقيب.
خذ أربعة فرسان وابدأ إجراءات مصادرة أراضي فلاح صالح تعمري.
ولكن يا سيدي، صالح التعمري طلب مهلة 3 أيام لدفع ديونه، وهذه المهلة لم تنقض بعد.
شاويش فرحان، نحن هنا ليس جمعية إحسان، هذه أوامر إداري، يجب مصادرة أراضي.
أجل، تصادرونها اليوم وتهبونها للصهاينة في الغد.
شاويش فرحان، دمت، لولا أنك بوليس ممتاز كنت حاولتك مجلس تأديب. ها، اذهب ونفذ أوامر بدون نكاش. Go now.
أمرك يا سيدي، أمرك.
لا لا، لقد تجاوز الظلم كل الحدود، يجب أن أفعل شيئا، يجب.
أوصيت لك ببعض الماء المثلج يا شيخ.
شكرا لك يا أبا إبراهيم،
حقا شهر آب شديد الحر هذه السنة.
أخبرني يا أبا إبراهيم.
أجل يا شيخ عز الدين،
كيف هي الأحوال في سوق حيفا؟ سمعت أنها في تراجع مستمر.
صحيح، العام 1929 جاء قاسيا، الركود هو السائد، ولكن ليس عند الجميع.
ماذا تعني؟
سياسات الإنجليز وقوانينهم المنحازة للصهاينة برزت نتائجها الآن.
كيف؟
أغلب المشاريع والمؤسسات التجارية العربية قد انهارت بسبب تلك القوانين، فيما التسهيلات تقدم للصهاينة ورساميلهم دون قيود.
ولكن الجميع يقولون إن الأزمة الاقتصادية التي نشهدها هي أزمة عالمية.
الصهاينة لم يتأثروا بها كثيرا، فمؤسساتهم رساميلها كبيرة، أما مؤسساتنا فرساميلها بسيطة ووسائل إنتاجها ما زالت قديمة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الناس ناقمون يا شيخ، ناقمون على ظلم الإنجليز، وناقمون على نفوذ الصهاينة.
يا أخي، يا شيخ عز الدين.
ما الأمر يا شيخ فخر الدين؟
هل سمعت الأخبار؟
ماذا جرى؟
الصهاينة، الصهاينة،
ما بالهم؟
يريدون الاستيلاء على المسجد الأقصى.
ماذا تقول؟
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب، هو للفتح مبين.